إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا في موازين حسناتنا، وأن يجعل جلستنا هذه خالصة لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيها رياء ولا سمعة لأحد، إنه أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، ما أجمل أن يلتقي المؤمنون وأن يلتقي الموحدون وأن يلتقي الصالحون على هذه الموائد المباركة الطيبة السنية السلفية، والتي لا يسمع منها إلا الخير، ولا يسمع منها إلا النور، ولا يسمع فيها إلا البركة، كيف لا يسمع منها إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فيا حماة الدين، ويا حماة العقيدة، ويا حماة السنة، ويا أهل الخير والفضل، يقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. دلت هذه الآية على أن المؤمنين والصالحين بعضهم أولياء بعض، فعندهم من الولاية والمناصرة والمؤازرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما ليس عند غيرهم في هذا الباب، وهذا من فضل الله. والتآزر والتناصر والتعاون على الخير وعلى البر وعلى الدعوة وعلى بيان الحق للناس، هذا أمر مهم جدا عباد الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي سعيد: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. والناس يتآزرون على هذا، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يخشون في الله لومة لائم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبايع الصحابة، كما روى البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، وعلى أثرة علينا وعلى أن نقول الحق، أو أثرة علينا خارج البخاري، وعلى أن نقول الحق لا نخاف في الله لومة لائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع الصحابة على قول الحق، وأن لا يخافوا في قول الحق ولا تأخذهم لومة لائم. وهذا الواجب أيها الإخوة. الله عز وجل يقول لرسوله: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. ولولا تيسير الله عز وجل لأمة النبي عليه الصلاة والسلام بطائفة قائمة على الدين ظاهرة عليه تدعو إلى الكتاب والسنة وتدعو إلى الحق، لقال في الدين من شاء ما شاء، ولدخلت الخرافات في الدين والبدع في الإسلام، ودخل ما ليس من الإسلام في الإسلام، ولكن جعل الله بقية باقية يحمون الإسلام ويدعون إلى الهدى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من ضال تائه قد هدوه، وكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه. وهؤلاء هم أهل السنة وعلماء أهل السنة ودعاة أهل السنة. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: لولا العلماء لصار الناس بهائم. فالعلماء ودعاة أهل الخير والفضل ودعاة السنة والتوحيد هم أمان لهذه الأمة، فهم يحذرون الناس من الشر ويحذرون الناس من البلاء. وما أحسن هذه العبارة. كان عبد الله بن الإمام أحمد يسمع والده كثيرا يدعو للإمام الشافعي، فقال عبد الله بن الإمام أحمد: يا أبتاه، أسمعك كثيرا تدعو للشافعي، فأي رجل كان الشافعي؟ قال: يا بني، لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من عوض؟ لا يمكن ولا يوجد لهذين من عوض إطلاقا. الشمس كم ينتفع الناس بها، وكذلك العافية لا غنى للناس عنها. فوجود العلماء ووجود دعاة الحق والسنة والتوحيد في أوساط الناس نجاة. ولهذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق، ظاهرين عليه، يقولون، ينصحون الناس بالرجوع إليه، يدعون إليه، يحافظون على الحق، ينصحون الناس بالعودة إلى الحق، يدافعون عن الحق، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا الحديث ربما تأخذه الكثير من الفرق الضالة، وينزل كل فريق هذا الحديث عليه وعلى جماعته، ولكن أثناء المحاصصة وأثناء النقاش يعرف المحق من المبطل، ويعرف السني من المبتدع، ويعرف الضال من المهتدي. ولا يمكن أن يكون هذا إلا في وقت المحاصصة أو في وقت المشاحة. أيها الناس عباد الله، إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوجب الواجبات ومن أفضل ما يتقرب به إلى رب الأرض والسماوات، فبه تدحر البدع وتدحر الخرافات ويدحر الباطل. ولولا أهل الحق لانتشر الباطل، ولولا أهل الحق لظهر المنافقون والزنادقة، وظهر المجرمون والفساق، ولظهر الباطل بجحافله عياذا بالله. قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فلولا وقوف أهل الحق أمام أهل الباطل لفسدت الأرض، والأرض أصلحها الله، ولم يكن عليها ثمة فساد، كما قال ربنا عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالله عز وجل أصلح الأرض وهيأ عليها ماءها ومرعاها وجعلها صالحة لحياة الناس، فما يحصل فيها من فساد إنما هو من صنيع الإنسان، كما قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فوجود أهل الخير في الأرض ووجود أهل الصلاح ووجود أهل الاستقامة سبب لدفع أهل الباطل ولدفع أهل الفساد ولدفع أهل الشر عياذا بالله سبحانه وتعالى. وكلما تقادم الزمان وكلما تقادم بالناس العمر وكلما اقتربت الساعة زاد الشر وزاد الفساد على حين ضعف من الناس في دينهم وعلى حين ضعف من الناس في معتقداتهم وفي تمسكهم بهدي رسولهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما روى البخاري ذلك من حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول ما من عام يأتي إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. فكلما تقدم الزمان كثر الشر وكثر المدافعون عن الشر وكثر الباطل وكثر المدافعون عن الباطل وكثر دعاة الباطل وأهل الانحراف. فيا أهل السنة ويا حماة العقيدة ويا حماة الدين ويا حماة التوحيد والعقيدة إياكم أن تتكاسلوا عن الدفاع عن دينكم وعن عقيدتكم وعن هدي ربكم وعما جاء به رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل الباطل يصولون ويزولون ومدعوون أيضا ومتكتكون ومنظمون لنشر باطلهم ولنشر نفاقهم ولنشر خداعهم ولنشر مكرهم. وأنتم يا أهل الخير ويا أهل الفضل ويا أهل السنة إياكم ثم إياكم والركون إلى الدنيا، فلنضع أيدينا على بعض للتكاتف على الحق والتعاون عليه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. فأين أنصار الله؟ أين أنصار التوحيد وأنصار السنة وأنصار العقيدة الصحيحة وأنصار ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا أمر مهم. إن دين الله أيها المسلمون عباد الله تناله الأيادي الآثمة وتناله خفافيش الظلام ويناله أناس يشتغلون في دياج الظلام ويشتغلون كالخفافيش لا يعلم الناس بهم يمكرون بالدين الليل والنهار. أيها المسلمون أيها المؤمنون والموحدون إن من الواجب علينا أن نجهر بالحق، فإننا في زمن إذا لم نجهر بالحق ونبين للناس الحق فمن سيبين للناس؟ ومن سيظهر الباطل؟ ومن سيبين للناس ما ينتشر من باطل في أوساط أمة النبي وما يخطط لها؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قد يحصل لك أيها السني مكروه، قد يحصل لك مصاعب، قد تحصل لك متاعب، قد يحصل لك نوعا من النوع من الأذية، فاصبر على ذلك وتحمل وفقك الله، فلست بأول من ابتلي ولست بأول من أوذي ولست بأول من حصل عليه بعض الأذية أو غيرها. فلقد أوذي من هو خير منا وصبروا عليهم الصلاة والسلام وهم أنبياء الله. أوذي موسى وأوذي عيسى وأوذي إبراهيم وأوذي نوح وأوذي الأنبياء كلهم وأوذي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وهبنا أنفسنا لله ووهبنا دماءنا لله ووهبنا أوقاتنا لله ووهبنا حياتنا لله دفاعا على وعن دين الله وعن هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا رجوع للوراء أبدا ولا تقهقر أبدا. فما الفائدة من وجودنا هنا وما الفائدة من حياتنا إذا لم ننصر الإسلام وننصر هدي نبينا محمد خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. حملات مشعورة ضد ديننا وعقائدنا، فعقيدتنا مهددة عباد الله، وديننا مهدد، ومنهجيتنا كذلك مهددة من قبل أناس يتخللون خلال الديار ويجوسون خلال الديار ويستغلون الليل والنهار وربما على مرأى ومسمع من الناس والعياذ بالله سبحانه وتعالى. والذي أعنيهم في كلمة هذه هم الرافضة، فإنهم يستغلون، وأعني بالتحديد يشتغلون في مدينة تاج ولهم فيها مخططات كثيرة. ورسالتي في هذه الليلة أنادي بها المسؤولين في المدينة كالمحافظ ووكلاء المحافظة ومدراء الأمن ومدراء الإدارات والشخصيات الاجتماعية وأصحاب العقول والتجار وغيرهم ممن لهم سلطة وكلمة في هذه المدينة، وأقول لهم إن مدينة تعز أمانة فوق أعناقكم، ستسألون عنها يوم القيامة وسيسألكم الله عنها. فأصحاب الأموال ينثرون الأموال ليشترون الذمم وينشرون العقائد الباطلة ويجوسون خلال الديار في هذه المدينة الحبيبة التي ما عرفت الرفضة ولا حياتها ولا عرفت التشيعة ولا حياتها. فهم يحبون الصحابة ويثنون على أم المؤمنين عائشة ولا ينكرون شيئا مما علم من الدين بالضرورة، وهذا أمر معلوم عنهم. فهم يحبون الإمام الشافعي ويسير أغلبهم على منهجيته ويدرسون كتبه وينثرون فوائد العلم مما جاء به الشافعي، وهم على سنة وعلى خير وعلى فضل حتى رأينا هذه الأفكار. حرام 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 أن نسكت عن بيان الحق والله، وهم الآن يكرسون جهودهم لتكون تعز هي عاصمتهم الأولى لبث أفكارهم في أماكن كثيرة. لما تتمتع به تعز من وجود المثقفين ومن وجود الدكاترة والأطباء ومن وجود الأكاديميين ومن وجود الدارسين وغيرهم، فيستغلون هذه الكوادر التعليمية لبث سمومهم فيها لينشروا الباطل وينشروا الرفض داخل هذه المدينة الحبيبة. والله أكلمكم الآن وأكاد أبكي لما أسمع وأرى، فأنا بحثت وسمعت وسأعطيكم بعض الأخبار التي ستحصل في مدينتكم في الأيام المقبلة من مخططات رهيبة تقشعر لها الأجساد باسم الدنيا وفتح المشاريع وفتح أمور يستطيعون من خلالها كسب العامة ثم ينشرون عقائدهم من خلال ذلكم الأمر. أيها الناس عباد الله، يقول بعض السلف لو أن صاحب البدعة أول ما يأتيك ببدعته لحذرته، ولكنه أول ما يأتيك بالسنة. لو الرافضة جاءوا إلى تاج وبدأوا يلعنون أبا بكر لقتلهم أهل تاج وداسوهم بالنعال، ولكنهم ما جاءوا لهم بهذا لأن أهل تاج يحبون أبا بكر ويحبون عمر ويحبون عثمان ويحبون علي ويحبون الصحابة ويحبون عائشة ويترضون عن صحابة النبي، فما جاءوا لهم بهذا الأسلوب سيأتون لهم بأسلوب آخر إنه أسلوب دنيوي، ثم يغرسون عقائدهم من خلال ذلك والعياذ بالله. لو جاءوا إلينا وقالوا لنا بأن أبا بكر ضال وبأن عمر ضال وبأن عثمان ضال، من سيصدقهم ومن سيسمع لكلامهم؟ ما سيسمع لكلامهم أحد. ولو جاءوا أيضا يثنون على أهل الضلال وعلى أهل الانحراف، ما سيسمعهم أحد على الإطلاق عياذا بالله. ولكنهم يأتون للناس باسم الخير وباسم المشاريع، واستغلوا الثورة التي حصلت، فهم الآن يركبون على ظهر الثورة لنشر أباطيلهم ولنشر منكرهم ولنشر فسادهم العقدي عياذا بالله سبحانه وتعالى.
فيا أهل الخير في مساجدكم بينوا للناس، يا أهل الخير في صحفكم بينوا للناس، يا أهل الخير في أماكنكم وأماكن تجمعاتكم بينوا للناس. فهنالك أناس مرتزقة يجمعون المال ولا يهمهم دين، تاريخهم أسود. أناس في المدينة ربما تعرفونهم، تاريخهم أسود من ناحية الاستقامة والدين. ولما جاء هذا الفكر كانوا من حملته ومن رواده ومن الناشرين له، بل بعضهم ذهب إلى إيران عدة مرات، سمموه وزرعوا له فيروس الإيدز وفيروس الكبد الوبائي من أجل أن ينصره في أوساط مجتمعنا الحبيب، في تعز الحبيبة، تعز البطلة، تعز التي ما نسمع عنها إلا الخير والفضل بإذن الله عز وجل سبحانه وتعالى. نشرت جريدة الشرق الأوسط كلاما وتقريرا شاملا حول مدينتكم الغراء وحول مدينة تعز الأبية، مدينة تعز الفاضلة الذي فيها طلبة العلم والدعاة إلى الله وحفاظ القرآن ومعلمي السنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. وهذا الخبر في جريدة الشرق الأوسط إنما نقلوه عن تقرير استخباراتي يمني، وهذا الكلام يقوله بأنهم سيعملون على إنشاء حزب يضم كثيرا من الأطياف اليمنية، وسيكون هذا الحزب قاعدته الجماهيرية في تعز، وهو حزب الأمة الذي أنشئ قريبا وسمعتم عنه. ستكون قاعدته هنا ليس في صعدة من أجل أن يصرف الناس عن النظر إلى صعدة ويشتغلون خارجها خارج الأنظار عياذا بالله. ونشرت مجلة الشرق الأوسط في 3 يوليو هذا الشهر الذي نحن فيه أن إيران تحاول تكتيس دورها السياسي في تعز، وذلك من خلال استغلال كثير من الخريجين من الجامعات وكذلك بعض الأكاديميين اليمنيين، وستعمل أيضا على إقامة مشروعات استثمارية في تعز. هذه المشروعات الاستثمارية يعود ريعها على المواطنين ويعود ريعها على من هم في شبكتها وعلى من هم معها ليدعموهم من أجل نشر الأفكار الإيرانية الرافضية داخل هذه المدينة. أيضا سيعملون على دعم بعض التيارات السياسية، بعض التيارات أي بعض الأحزاب السياسية الموالية لإيران بزعامة برلمانيين وبعض التكاثرة وبعض الكبار. ولعلك أنت تجول ببصرك ربما تجد بعض الشخصيات الاجتماعية وبعض البرلمانيين ربما يشتغلون وفي الليل يشتغلون دون أن يعلم الناس ولا يدري بعض الناس من يحركهم من يمولهم. إن من يمولهم هم الرافضة أعداء الله وأعداء الدين. خصصت إيران 10 مليون دولار للاستثمار في مشروعات صحية ومشروعات تعليمية داخل مدينة تعز في القطاع الخاص من خلال الشرائح السياسية الخاصة بها. وسيحاولون في الأيام المقبلة بناء 3 مستشفيات خاصة هنا في مدينة تعز. هذه المستشفيات الخاصة منها ما وسيكسبون الناس، وستكون المعاملات فيها يسيرة والعمليات رخيصة والأمور رخيصة جدا من أجل أن يدللوا للعوام والعام مسكين. فأينما وجد الرخص وأينما وجد الشيء السهل يذهب إليه ثم ينشر الخبر أحسن مستشفى كذا وأحسن ناس كذا وأحسن دكاترة كذا، كما سمعتم في محافظة إب في مستشفى جبلة، واستمرت الدكاترة في جبلة فترة حتى خرج بعض الناس عن دين الإسلام وتنصروا وخرجوا عن دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما هؤلاء ما سيأتون لهم بالنصرانية، فهم يرفعون شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، ولكنهم سينخرون العقيدة وسينخرون السنة والتوحيد ويجعلون الإنسان خارج خط الإسلام عياذا بالله سبحانه وتعالى. ومدارس خاصة، وهذه المدارس الخاصة سوف تنشأ في بداية هذا العام مدارس خاصة، وما سيسجلون فيها كل أحد، لا، وإنما يسجلون شخصيات معروفة من أجل أن تكون صاحبة نقلة تاريخية في مدينة تاج، ويكون لهم تأثير داخل هذه المدينة. وسيحاولون على عمل شركة إعلامية سيكون مقرها في لبنان، وهذه الشركة الإعلامية يديرها لبنانيون ويمنيون أيضا، والكل يخدم طهران. المستشفيات في تاج ستبنى في العاصمة، وستبنى في منطقة الحجرية ودمنة خدير، وتقدم الخدمات بأقل تكلفة وبأسعار يسيرة جدا في هذه المدينة، والهدف من ذلك هو نشر الرفض في المدينة. ثم بعدها هذه المدارس تفتح ولها مميزات خاصة، وسيؤخذ بعض الطلاب بعد الانتهاء من الدراسات الثانوية. خصصت دولة إيران 50 منحة دراسية إلى إيران من أجل أن يتخرجوا من الثانوية وينقلون إلى جامعات إيرانية ليتلقوا الرفض والدراسات الأكاديمية والعليا كالماجستير والليسانس والدكتوراه في تلك الجامعات. فلا يأتي ذلك الطالب من إيران إلا وهو قنبلة وحزام ناسف إيراني رافضي يسب الصحابة ويكفر الصحابة، لغم يتفجر في وسط المدينة الحبيبة. أيها الإخوة الأفاضل، كما أن الجريدة كشفت عن أن الرافضة قاموا بتدريب 200 شاب تدريبا عسكريا في صعدة عند الحوثيين هنا من أجل الإعداد للمستقبل داخل المحافظة، وعندهم مجموعة قد أخذوا من المدينة إلى منطقة لبنان لأخذ التدريبات العسكرية على يدي حزب الله اللبناني الذي تلقى بعض الحوثيين التدريبات العسكرية على أيديهم. وهذا أيها الإخوة كلام طويل نقلت جريدة الشرق عن بعض المطلعين اليمنيين عن هذه الأخبار. وليس هذا في المدينة هذه فحسب، لكن المدينة هذه مركزين عليها. وإلا ففي مدينة الضالة يخبرني أحد الإخوة عن أنه يعرف 15 شابا أخذوا عن طريق الرافضة إلى لبنان لأخذ التدريبات العسكرية في جنوب لبنان على يدي حزب الله وميليشيات حزب الله اللبناني من أجل المجيء، وقد تعبوا العقيدة وعندهم خبرة عسكرية في التلغيمات والتفجيرات واللف والدوران وغيرها. فيا أيها الإخوة ويا أبناء هذه المدينة الحبيبة، أنا أناشدكم بالله أن نحافظ على ديننا وأن نحافظ على هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. عندنا في المدينة الآن يسبون أبا بكر ويشتمون عائشة ويطعنون في الصحابة، بل قال قائلهم أبو بكر النهلي وعمر دبري. أعوذ بالله، أعوذ بالله، عذرا يا عمر بن الخطاب وعذرا يا أبا بكر الصديق، وسامحينا يا أمنا عائشة أن يحصل في صفوفنا مثل هؤلاء السفهاء الأنذال والمحتقرون والعياذ بالله. بل جاءني أحد المشايخ الكبار، صار مشايخ كبير في السن، يأتيني قبل 3 أيام ويشتكي لي من هؤلاء ويقول كنا نجلس نحن وفلان من هؤلاء الرافضة وهو يسب عائشة ويطعن في أم المؤمنين إنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنها زوجة محمد، لو كانت خبيثة ما زوجها الله بمحمد، لأن الله يقول الخبيثات للخبيثين، فهل النبي خبيث؟ أيها الرافضة الخبثاء، والله عز وجل يقول الزاني لا ينكح إلا زانية، فهل الرسول هكذا؟ قاتل الله الرافضة. انطلق الإخوة في مدينتنا إلى مدير عام الأوقاف واشتكوا بذلك الرجل، وهو إمام مسجد يسب الصحابة وعليه جملة من الشهود. فلما وصل الرجل أمام مدير عام الأوقاف قال مدير الأوقاف، ومدير الأوقاف من هنا نقل قبل فترة، قال له يا فلان هل تسب الصحابة؟ أنت قالوا أنك تطعن في عائشة. فقال لهم بهذا الكلام، وهذا هو الذي يتعب القلب ويؤلمه، أنهم كذابون دجالون أصحاب وجوه متعددة، الشهود متواجدون وإذا به يقول أنا أسب عائشة، هل هناك رجل يسب أمه رضي الله عنها؟ هذه مصيبة. الآن عندما تجلس عندهم ينكرون ويسبون من يسب الصحابة ويطعنون فيه، ولكنك عندما تجلس في خلواتهم وتقرأ في كتبهم تجد العجب العجاب. جلست أنا وأحد الرافضة عندنا في المدينة، قلت له إنكم تسبون الصحابة، قال لا ما نسب الصحابة، وكان عنده جهاز كمبيوتر. قلت له افتح، هل عندك ملازم حسين بدر الدين الحوتي؟ قال نعم عندي الملازم. قلت افتح تفسير سورة المائدة الدرس الرابع. اجتمع مجموعة من الناس وممن يعرفونني وكانت قلوبهم تنضم يخافون أن أخرج كذاب. قلت لهم لا تخافون، لقد نثرت الملازم نثرا وهي في حقيبتي، لا أمشي إلا وهي معي إدانة لهؤلاء لكشف حقائقهم ولكشف تلبيساتهم. قلت افتح تفسير سورة المائدة، فتح الكمبيوتر فتح تفسير سورة المائدة الدرس الرابع. قلت له اعمل عملية بحث، عمل عملية بحث. قلت اكتب عاصون، كتب عاصون، وإذا بها تطلع بالخط العريض فإن أبا بكر وعمر ضالون مخطئون عاصون. هذا كلام حسين بدر الدين الحوثي الرافض الاثنى عشري عياذا بالله سبحانه وتعالى. فلما ظهرت وقرأها القوم حيرا، قلت له اكسوا تسكت، ما بقي بعد ان نقول عن ابا بكر ضال، ماذا بقي؟ قال فيه. قلت ماذا فيه؟ ابو بكر ضال يا سفيه، ابو بكر ضال. وجلس مرة في السوق واجتمع اناس وحصل بيننا نقاش، لانهم ينشرون بين الناس ان اهل السنة يكرهون اهل البيت، لا يكره اهل البيت الطيبين الا زنديق وسفيه، فاهل البيت معلوم حبهم في الكتاب وفي سنة الرسول خير الانام صلى الله عليه وآله وسلم. فتجمع ناس واذا بنا يحتدم النقاش بيننا والحقيبة معي وملازم حسين في جعبتي، ففتحتها ثم اخرجت الملزمة. قلت له ما هذا؟ قال هذه ملزمة حسين. قلت تفضل، هذا اول صفحة من صفحات تفسير سورة آل عمران او المائدة لا اذكر، اقرأ. فاخذها احد الحوثيين ثم اخذ يتصفح اول سطر، السطر الاول، السطر الثاني، الثالث، بدأ ينزل في ابي بكر وعمر وكأنهم شارون وكأنهم جرجبوش وكأنهم اسحاق رابين وكأنهم ميخائيل جرباتشوف والعياذ بالله. فلما قرأ سكت، اغلق الملزمة وهرب، لا داعي للنقاش لان الحجة موجودة والبرهان باهر في سبهم لصحابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمسألة خطيرة اخواني في الله، والمسألة في غاية الخطورة فيما يتعلق بديننا وفيما يتعلق بعقيدتنا وفيما يتعلق بكتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يثني بدر الدين الحوثي او حسين على الخميني، هل تسمعون عن الخميني؟ نسمع عن الخميني، لكننا لا ندري من هو هذا الخميني، وسآخذ لكم ان شاء الله فقرات من كلام الخميني الهالك الإيراني الذي أقام الثورة في إيران. يقول الخميني، قال الخميني يتضح من مجموع الأدلة ونقل الأحاديث بأن النبي كان متهيبا بشأن الدعوة إلى الإمامة، يعني النبي كان خائف، وأن من يعود إلى التواريخ والأخبار يعلم بأن النبي كان محقا في تهيبه، إلا أن الله أمره بأن يبلغ ووعده بحمايته. وهذا في كشف الأسرار من كتب الخميني صفحة 150. ويقول الخميني أيضا لقد أثبتنا في بداية هذا الحديث أن النبي أحجم عن التطرق إلى الإمامة في القرآن خشية أن يصاب القرآن من بعده بالتحريف، وهذا في كتاب كشف الأسرار صفحة 49 و100. ويقول الخميني قال وواضح أن النبي لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر به الله وبذل المساعي في هذا المجال لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك، ولما ظهر ثمة خلافات في أصول الدين وفروعه. كشف الأسرار صفحة 55 و100، أي أنه يتهم النبي بأنه لم يبلغ الرسالة. ثم قال الخميني يقول: لقد جاء الأنبياء جميعا من أجل إرساء قواعد العدالة في العالم، لكنهم لم ينجحوا. اسمع الآن، الأنبياء كلهم عند الخميني لم ينجحوا. قال: حتى النبي محمد خاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية وتنفيذ العدالة لم ينجح في ذلك. الرسول لم ينجح عند الخميني والعياذ بالله. وهذا من خطبة ألقاها بمناسبة ذكرى مولد المهدي المعدوم عام 1400 هجرية، انظر كتاب نهج خميني صفحة 46. والخميني أيضا يقول: أتأسف من أمرين. يقول الخميني: أتأسف من أمرين، أحدهما يؤسف عليه، يؤسف عليه أكثر من الآخر. الأول هو أنه ومنذ صدر الإسلام والنبوة وما تلاها لم يدعو أن تظهر إلى الوجود حكومة كما يريدها الإسلام. يعني من بداية نضوج الإسلام إلى عصر الخميني ما حصلت حكومة كما يريدها الإسلام. هذا كلام الخميني. ثم يقول: ففي زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونتيجة لكل تلك المشاكل من حروب ومعارضة، لم تتحقق الحكومة بالشكل الذي يريده صلى الله عليه وسلم. مختارات من أحاديث وخطابات الإمام الخميني، الجزء الثاني صفحة 520. الخميني أيضا يثبت أن الوحي ينزل بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الخميني: إن فاطمة الزهراء كانت بعد وفاة والدها 75 يوما قضتها حزينة كئيبة، وكان جبريل الأمين يأتي إليها لتعزيتها وإبلاغها بالأمور التي ستقع في المستقبل، في المستقبل. ويتضح من الرواية بأن جبريل خلال 75 يوما كان يتردد كثيرا عليها، ولا أعتقد بأن رواية مثل هذه الرواية وردت بحق أحد باستثناء الأنبياء العظام. وكان الإمام علي يكتب هذه الأمور التي تنقل إليها من قبل جبريل. ومن المحتمل أن تكون قضايا إيران من الأمور التي نقلت إليها. يعني قال من المحتمل أن الخميني وثورته نقلت إلى فاطمة عن طريق جبريل عليه السلام. وهذا من خطاب له بمناسبة عيد المرأة في إيران في 2/3/86، وأذاعته إذاعة طهران بصوته وتناقلته الصحف العربية. الخميني يثبت أن هناك مصحف غير القرآن الموجود. يقول في كتابه كشف الأسرار، هذا الكتاب موجود عند الرافضة، يقول: إن جبرائيل كان يأتي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بأنباء من الغيب، فيقوم أمير المؤمنين بتدوينها، وهذا هو مصحف فاطمة. ويقول الخميني: فإنه عليه السلام، أي علي بن أبي طالب، صاحب الولاية المطلقة، فهو عليه السلام بمقام ولايته الكلية قائم على كل نفس بما كسبت، ومع كل الأشياء معية قيومية ظلية إلهية. انظر الآية على الكلام، وهذا كفر عياذا بالله سبحانه وتعالى. وهذا مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية. والولاية الخميني صفحة 53 و100. قال الخميني أيضا: يجب أن تخضعوا جميع أبعادكم الروحية للتربية الرياضية. انظروا إلى علي عليه السلام، أينما نذهب نجد اسمه، فعند الفقهاء نسمع عن فقه علي، وعند الزهد عن زهد علي، وعند المتصوفة عن تصوف علي، وعندما نذهب للرياضيين نراهم يرددون اسم علي ويبدأون رياضتهم باسمه. إن عليا هذا هو كل شيء لدينا، إنه يحتل المرتبة الأولى في جميع الأبعاد الإنسانية، وعلينا جميعا أن نتبعه. ففي العبادة كانت عبادته تفوق جميع عبادة العابدين، وفي الزهد كان يفوق جميع الزهاد، وفي مجال الحرب كان يفوق كل المحاربين، وفي مجال القوة كانت قوته تفوق قوة جميع الأقوياء، لقد كان أعجوبه يجمع الأضداد. ويقول الخميني: للأنبياء والأوصياء عليهم السلام مقاما شامخا من الروحانية يدعى بروح القدس، ومن خلاله يتمتعون بالإحاطة العلمية القيومية لجميع الكائنات حتى ذراتها الصغيرة جدا. يعني أن الأئمة يحيطون بكل الكون علما، والذي يحيط بالكون علما هو الله الذي لا إله غيره. وهذا في كتابه الأربعون حديثا صفحة 97 و500. ويقول الخميني: من ضروريات مذهبنا أنه لا يصل أحد إلى مرتبة الأئمة المعنوية حتى الملك المقرب والنبي المرسل. يعني الأئمة أفضل من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو أفضل من أنبياء الله صلوات الله عليهم وسلم تسليما كثيرا. ويقول: بمقدورنا تشخيص واقع صحائف أعمالنا قبل إرسالها إلى محضر الرب. يعني نستطيع أن نكتشف أعمالنا قبل أن تصل إلى ربنا، وقبل عرضها على صاحب الزمان سلام الله عليه، فهو يعتقد أن أعمالنا تعرض على المهدي قبل أن تصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وللخميني كلاما كثيرا، لكن هذا بعض كلامه عياذا بالله سبحانه وتعالى. ثم يقول الخميني، وهذا من أعظم كلامه، قال: نحن نعبد إلها نعرف أن أعماله ترتكز على أساس العقل ولا يعمل عملا يخالف العقل. شوف على كلام يتكلم على ربنا سبحانه: لا إلها يبني بناء شامخا من التأله والعدالة والتدين ثم يخربه بيديه. ويعطي الإمارة يزيد ومعاوية. كان يقول: نحن لا نؤمن بهذا الرب الذي أعطى الإمارة يزيد ومعاوية وعثمان وأمثالهم من المهاجرين، ولا يحدد المطلوب من الناس بعد النبي إلى الأبد حتى لا يساعد في تأسيس بناء الظلم والجور. وهذا في كتابه كشف الأسرار صفحة 17 و100، من ذلكم الكتاب الخبيث عياذا بالله سبحانه. بل يقول الخميني، وهو يسب أبا بكر ويسب عمر ويسب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كلاما أكبر من هذا ويدعو إلى لعنهما، وهذا موجود في كتابه كشف الأسرار الذي ألفه بعد كتابه الأول الحكومة الإسلامية. فالحذر الحذر إخواني في الله، عندما يتحدث أهل السنة وينصحون الناس ليس الغرض من حديث أهل السنة ونصح الناس طلب الإمارة أو طلب الدنيا أو أمل الدنيا، بل نحن نتكلم وفي هذه اللحظة نعتقد جازمين أننا ربما نعيش في خطر. ولكن ما الفائدة من دمائنا وأموالنا وحياتنا إذا لم نفد بها دين الله وهدي محمد عليه الصلاة والسلام؟ فأرواحنا ودماؤنا وأموالنا وأهالينا وأولادنا فداء لمحمد ولدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. لا يفهم من كلام هذا أننا نقيم الثورات في كل مناطق اليمنية، لا، ولكن لابد أن نسعى لدفع هذا الباطل بالمنشورات والمحاضرات والدعوة والنصح وزيارة المسؤولين من أجل تثقيفهم. فإن بعض المسؤولين لا يعرف إلا كيف يدخل المال ومن أين يخرج المال وأحسن سيارة وآخر صرخات السيارات، لا يفهمون هذه الجزئية. وقد يفهم بعض المسؤولين لكن تؤثر عليهم السياسة لا وفقها الله التي جاءت بها أمريكا. فالحذر الحذر إخواني في الله، والانتباه لهذا. بعض المسؤولين فيه خير وفيه من الصلاح ما فيه، لكنه يحتاج إلى يد تأتي إليه لتغذيه بالفوائد والمعلومات الشرعية وتعبئه التعبئة الدينية ليشتغل لدين الله ولهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالله الله يا أهل تعز، والله الله أيها الأحبة الأفاضل، أن نقف ونتكاتف لدفع هذا الباطل ولدفع هذا الشر ولتوجيه الناس. يأتي الآن الرافضة ويذهبون إلى مشايخ القبائل وإذا رأوهم متمردا يعطيه 100,000. يوجد شخص في منطقة مناطق اليمن أخوه سلفي، وهذا وأخوه الآخر شيخ قبيلة، جاء الحوثيون إليه ودفعوا له 200,000. نزل الإخوة من دماج، وهذا في منطقة آنس في دمار، والتقوا بهذا الشيخ، اعترف لهم، قال: أنا أعطوني الحوثيون 200,000، لكن لابد من الفلوس، بدون فلوس ما في حركة، لكن خلونا نضحك عليهم ونأخذ الفلوس. هذه الشخصية ستضحك عليهم، لكن هناك شخصيات ما ستضحك، ستؤثر عليهم الفلوس ويعطيه سلاح أو آلي أو بعض القنابل أو غير ذلك، ويعطيه طقم أو سيارة اشتغل لحسابنا. وبعض الناس ما هو حول الإسلام ولا الدين، دلوا زلط وحلق رأسه صلعة وبز أذانه، بل بعضهم الآن يبيع كليته، الكلية يبيعها، المهم فلوس. ودك رجلي أبيع لك، ودك مناخير أبيع لك، المهم هات فلوس. فما هم بالي بالدين، إذا كان يبيع جسمه ويبيع دمه ويبيع أعضاءه فما هو سيبيع دينه من باب أولى والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فأنا ناصح لإخواني، أتمنى أن تصل هذه الرسالة وهذا الكلام إلى كل المسؤولين والأكاديميين والمثقفين. الله الله في عرض محمد، الله الله في صحابة الرسول، الله الله في دين محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. نتكاتف جميعا لدفع هذا الباطل. وإذا جاءوا لبناء المستشفيات أو المدارس، أنا أنصح بألا يسمح لهم حتى لا ينشر الباطل في هذه المدينة إن كان بالإمكان ذلك. أسأل الله أن يجنبنا الفتن. عندنا في المدينة فتحوا مراكز للتحفيظ، والمنهج منهجهم هو حتى الرياضيات المسائل القنابل. اشترى محمد حزام ناسف، قرأتها أنا وصلت إلي، اشترى محمد رشاش، واشترى علي بكذا كذا، واشترى علي 200 قذيفة من الجيش، واشترى قنبلة. أوجد الناتج يا أخي، يقول اشترى تفاحة، اشترى موز، اشترى عنب. وهذه تعبئة، حتى يقول لي أحدهم في المسجد يدرس وهو بالجعب، قالوا قلت له انزل كله ممنوع والأوقات ينزل مدرسين، قالوا أنا بعض الناس يعني ما يستطيع، ولا ما تدخل المسجد وانت لابس جعب، أنت جاي تدرس ولا جاي تقنبل المسجد وتخوف الناس. وبعض الناس مسكين يظن ما قنابل إلا معه، ولا رشاشات إلا معه، ولا بطل إلا هو، ما يظن أن الناس وما عنده دم إلا هو. بعض الناس سخيف عقل، هناك دماء تفور وهناك رجال أعظم منه وأشجع منه وأرجل منه، لكنهم لا يحبون الفتن ولا إثارة الفتن ولا إثارة البلابل، وإنما ينصحون الناس بالانتباه لهذا. ملازم الآن توزع للبيوت، يوجد بعض الناس عندكم هنا ينطلق في الأعراس في مناسبات، وزع الملازم ينشرها بين الناس وبكل بجاحة والعياذ بالله. هذا منهج كفري، نحن نخدم إيران في توسعها ونفوذها الفارسي في المنطقة العربية، والثورات خدمت إيران خدمة كبيرة جدا 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 لنشر فكرها الخبيث الرافض الاثنى عشر في المنطقة. نسأل الله أن يحفظ علينا دين الإسلام، أسأل الله أن يحفظ علينا دين الإسلام، وأن يجنبنا البلاء وأن يجنبنا المعاصي والسيئات. وهنا يقول لقد قام الحوثيون برد 3 باصات من أهل السنة الذاهبين إلى دمشق، وللشيخ يحيى كلمة حول هذا الموضوع. بيننا وبينهم صلح في كتاب خلاص، والآن ذهب 3 من الإخوة باصات ذاهبوا زيارة لدمشق، أوقفوهم، مما يدلك على أن هؤلاء متعنتون ولا يرضوا بالمواطنة ولا بجلوس. يوجد أهل سنة في أمريكا، يوجد أهل سنة وشيعة داخل بريطانيا في موسكو، في موسكو عند الكفار، وهؤلاء ما يقبلون بالآخر، نسأل الله السلامة. في العراق يأتي إليك، هات البطاقة أبو بكر وقطع رقبتك بالهوية لأن اسمك أبا بكر، ولو كنت أخبث واحد في العراق، المهم أن اسمك أبا بكر ابرمو. صدام حسين كان بعثي اشتراكي وجلسوا يخططون له حتى قتلوه في عيد الأضحى لأنه محسوب بالمعنى العام على أهل السنة، وهو اشتراكي بعدي لكن محسوب بالمعنى العام أنه سني، وما جلسوا يخططون له أكثر من 20 سنة حتى قتلوه في عيد الأضحى. فانتبهوا يا أخوان، ما يحصل في العراق سيحصل هنا، ما يحصل في إيران سيحصل هنا، ما يحصل في البحرين سيحصل هنا، إذا لم يوجد تكاتف بين أبناء اليمن لدحر هذا الفكر، توعية الناس وبيان للناس أن هذا منهج خبيث. حتى لو جالك رافض يناقشه، قال لي واحد منهم أنا زيدي، قلت طيب أنا أسألك سؤال، هل كان أبوك يسب أبا بكر؟ قلت لا. قال لا. هل كان أبوك يسب عمر؟ قال لا. هل كان أبوك يسب عائشة؟ قال لا. قلت هل كان أبوك يحتفل بعيد الغدير؟ قال لا. هل كان أبوك يحتفل بالحسينيات؟ قال لا. قلت هل كان أبوك يعمل الحركات هذه كلها؟ قال لا. قلت أقسم بالله أنك اثنى عشري ولا عندك من الزيدية شارة. من قال لك زيدية؟ أنت إيراني. حاول لا تتكلم. أبوك وجدك وجد جدك ما كانوا يفعلون. أنتم تستسقون عقيدة خبيثة خارجة من بلادنا والعياذ بالله. فأسأل الله أن يجنب البلاد كل فتنة. أسأل الله أن يحفظ البلاد. أسأل الله أن يحفظ البلاد. يا أهل الخير، يا أهل الخير، دافعوا عن دينكم والله. في السودان قرى في المنبر الآن يسبون أبا بكر الصديق في المنبر، أبو بكر في المنبر يسبونه. نسأل الله أن يعافينا وأن يحفظ علينا دين الإسلام حتى يتوفانا عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.